أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد ورجل الفجر.
قال: وأخرى يكون النزاع في وجه الأفضلية، كأن يتنازعا في أنه أيهما أولى بأن يوصف بالكرم، مع الاتفاق على أن معنى مثلا يجود بفضل ماله، وحاتما يجود بكل ما يملك. كان الكلام في هذا القسم وهو مواضع الأولى والآثار. وتقدم أن التنازع، مورد التنازع في الصفات التي تكون مشككة، لأن الأولى والآثر والأفضل والأتم والأكمل هذه ماذا؟ إنما يوصف بها المحمولات المشككة المتفاوتة، المتفاوت وجودها شدة وضعفة، بخلاف الحد التام، بخلاف الجنس فإنه لا تفاوت، فلا مجال لاستعمال هذا الموضع في الحد وفي الجنس. ثم قال: التنازع في الأشدية والأضعفية تارة يكون في إثبات من هو الأفضل، وأخرى في ملاك الأفضلية. ومثل بهذا المثال أنه أحيانا نتنازع مع تسليم كل من المتجادلين بأن كل من الشخصين يتصف بهذه الصفة. إذن البحث ليس في أصل ثبوت المحمول، نحن لا نبحث ماذا في أصل ثبوت المحمول. المحمول وهو الكرم ثابت، هذه الصفة ثابتة لكل من حاتم ومعن، ولكن نريد أن نرى أيهما أولى بهذه الصفة وأحق من الآخر، ولا بد أن نبحث في ملاك الأفضلية. هل الأولى بأن يوصف بأنه كريم هو الذي يعطي ما يفضل عن ماله وعن حاجته حتى وإن كان كثيرا، أم لا، الأولى بالكرم هو الذي يعطي المال حتى ولو كان بحاجة إليه هو وأولاده، أيهما أولى؟ لا شك أن الأولى هو الثاني، حتى وإن كان ما يعطيه قليلا، حتى وإن كان ما يعطيه ماذا؟ قليلا. يذكر بعض أهل العلم وهو يتحدث عن تجربة لأحد المصلحين السيد محسن الأمين رحمه الله في دمشق، صاحب أعيان الشيعة معروف، وله كتب متعددة، المجالس السنية وكذلك كشف الارتياد، هو عالم وشاعر، وكان عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق أيضا. فيقال أنه أول ما استقر في ذلك الحي الذي يعرف الآن باسمه حي الأمين في دمشق، فكان يسمى حي الخراب، حي الخراب. فوجد لما جاء، وهذه مهمة العالم واقعا، جاء إلى هذا الحي ووجد جهلا، وجد تخلفا، وجد فقرا، فلا يمكن له أن يغمض العين عن هذه الأمراض. فبدأ من الناحية العلمية، أسس ثانوية الآن تخرج، هي الأولى على مستوى البلاد، ثم ثانوية للإناث، ثم أسس لجنة لجمع التبرعات. الشاهد أن هؤلاء، وهو راح يشرف عن بعد وبقي ماذا؟ متابعا لتأليفه. والأعيان الشيعة لو كان هذا السيد أو رحمه الله كما حال كثير من المبلغين، مجلس هنا وجلسة هناك وعشاء هنا ودعوة في المكان الفلاني، والبعض يشرف على التفاصيل، يعني إذا أراد أن يبني مسجدا هو يريد أن يفاوض البناء ويفاوض الكهربائي ويفاوض، هو لابد أن كل شيء بيده. ولعله أحيانا يكون عنده في بيته يفاوض البناء ووقت الصلاة حان، ولا يصلي في المسجد، يترك الناس يصلون فرادى مثلا. هو لم يفعل هذا، أسس لجنة راحت تعنى وتباشر شؤون الناس وهو كان يشرف من بعد. يروى عنه، لم أقرأ هذا، ولكن ينقل أنه دق عليه الباب رجلان فأطل عليهما من نافذة، ماذا تريدان؟ قال لا يوجد شغل لدينا، وإنما أحببنا أن نجلس معك لنشرب كأسا من الشاي. قال لا بأس انتظرا. فذهب وجاء بمقدار سكر وشاي بصرة ورماها لهما وقال اذهبا واشربا شاي، أنا عندي شغل، أنتم اقرأوا ما كتب عنه. وهو له كتاب يتحدث عن رحلاته من أجل كتاب، وكان عمله يدوي، كان يستنسخ الكتب بيده، وأحيانا يذهب إلى بلد يعينه البعض في نسخ بعض الكتب. على كل حال الشاهد هنا أنه أسس هذه اللجنة، فهذه اللجنة كانت تتردد في الحي وتمر بالقرب من دكان إنسان كان يصلح ما يسمى بالبابور. هذا كان مثل الغاز الآن، ولكن يعمل على الكاز ليس على الغاز. هذا كان يدق، على ما زال يستعمل في بعض البلدان، يدق يضغط هواء ثم يخرج. فنحن أدركناه موجود
القرآن.
فهذا كانوا يمرون بالقرب من دكانه، فاستغرب في يوم من الأيام، اعترض طريق هؤلاء، قال ما الخبر، أراكم يعني تجهدون في الحي؟ قالوا له نجمع بعض التبرعات للفقراء إلى آخره. قال لماذا لا تأتون إلي؟ قال أنت إنسان يعني مهنتك بالكاد يعني تعينك على مصروفك إلى. قال لا بأس، أنا باستطاعتي أن أدفع مثلا 5، الناس تدفع 100 و200 و300، أنا هذا باستطاعتي. متفقين؟ أعطى ماذا؟ ما لديه. هذا باستطاعته ضغط على نفسه فأعطى 5، وآخر يضغط على نفسه فيعطي ماذا؟ 100. متفقين إن شاء الله؟ على كل حال، ومع إذن يقول وأخرى يكون النزاع في وجه الأفضلية، كأن يتنازعا في أنه أيهما أولى بأن يوصف بالكرم، مع الاتفاق على أن معنى مثلا يجود بفضل ماله وما هو فائض، وحاتما يجود بكل ما يملك، ومع الاتفاق أيضا على أن ما جاد به معا أكثر بكثير في تقدير المال مما جاد به حاتم، وحينئذ يكون النزاع في العبرة في الأفضلية بالكرم، هل هو بمقدار العطاء الأكثر؟ فيكون بناء على هذا الملاك ماذا؟ فيكون معا أكثر كرما. إذا كان الملاك هو كثرة العطاء، نعم معا أعطى 1000 وحاتم أعطى 100 مثلا، فيكون معا أفضل من حاتم، أو بما يتحقق به معنى الإيثار. إذا كان الكرم ملاك الكرم هو الإيثار ويؤثرون على أنفسهم، فحاتم هو الذي يكون ماذا؟ كريما، هو الأولى بالكرم. ويمكن أن يتمسك القائل الأول بموضع في هذا الباب، وهو بموضع لإثبات ماذا؟ القائل الأول القائل بماذا؟ بأكرمية معنى. ما هو الموضع الذي أثبت الأكرمية لمعنى؟ والثاني ماذا؟ ما هو الموضع الذي على أساسه الموضع؟ وعرفنا ما معنى الموضع، الأصل، القاعدة الكلية. ما هو الموضع الذي على أساسه أثبت الأكرمية لمعنى؟ وما هو الموضع الذي أثبت به الثاني الأكرمية لحاتم؟ ويمكن أن يتمسك القائل الأول بموضع في هذا الباب، وهو إنما يفيد خيرا أكثر فهو آثر وأولى بالفضل. ولا شك أن المال الأكثر يفيد خيرا أكثر، فصاحب الخير الأكثر وماذا؟ الأكرم. إذن فيكون معنى أفضل. ويمكن أن يتمسك القائل الثاني الذي يريد أن يثبت الأكرمية لحاتم بموضع آخر فيه، وهو إنما ينبعث من تضحية أكثر بالحاجة والنفس، فهو آثر وأولى بالفضل. ولا شك أن ما قدمه حاتم هو ماذا؟ وأكثر تضحية، فهو الأكرم. إذا قال والجود بالنفس غاية الجود، الإنسان الذي يضحي بنفسه لا يوجد من هو أكرم منه، لأنه لا يوجد على الإنسان ما هو أغلى من نفسه. وكذلك الذي يضحي بولده، فهذان موضعان من هذا الباب يمكن أن يستدل بهما الخصمان المتجادلان. إذن هنا ماذا؟ على أمر واحد لإثبات الأكرمية كان هناك دليلان، وليس كذلك في باب البرهان، لأن في باب البرهان ماذا؟ الحقيقة واحدة، فالطريق إليها ماذا؟ واحد. هذا أقصى ما أمكن بيانه من المواضع، وعليك بالمطولات في استقصائها إن أراد، ومن الله تعالى التوفيق. قال المبحث الثالث الوصايا. هناك وصايا خاصة بالسائل، ووصايا خاصة بالمجيب، ووصايا ماذا؟ مشتركة. ووصايا ماذا؟ مشتركة. نحاول قدر الإمكان، لأن هذا البحث لا يوجد فيه تلك المؤونة، أن نستغل سهولته لنمشي أكثر. قال المبحث الثالث الوصايا تعليمات للسائل. تقدم السائل كما تقدم سابقا هو الذي يريد نقض الوضع. الوضع وقفنا على ما معنى الوضع، وهو العقيدة، وهو القضية التي يلتزم بها الطرف المقابل. فالسائل إنما يسأل ممهدا للانقضاض على ما يلتزم به المجيب، والمجيب هو ماذا؟ الذي يدافع ويريد أن يحافظ على هذا الوضع، على الرأي الذي يلتزم به. هناك تعليمات وإرشادات لا بد أن يعتني بها السائل من أجل أن يصل إلى غرضه. وكذلك ما هو غرضه؟ النقد. لكي يا أيها السائل، لكي تتمكن من نقض وضع من تجادله، لابد أن تراعي ماذا؟ وصايا متعددة، إرشادات متعددة. وكذلك يا أيها المجيب، لكي لا يظفر بك السائل، لابد أن أيضا ماذا؟ تلتزم بوصايا معينة. وهناك لكي يصل كل منهما إلى غرضه، هناك وصايا مشتركة كما سوف يأتي. قال تقدم في الباب الأول من هو السائل، تقدم من هو السائل، وعليه على السائل لتحصيل غرضه. ما هو تحصيل غرضه؟ وهو الحصول على اعتراف المجيب من خلال نقض وضعه. أن يتبع أي السائل التعليمات الثلاثة الآتية: أولا أن يحضر لديه قبل توجيه السؤال الموضع. وعرفتم ما معنى الوضع؟ الموضع يعني القاعدة. ولعل الأمر يتطلب منك موضعا واحدا، ولعله ماذا؟ مواضع متعددة. الموضع أو المواضع التي منها يستخرج المقدمة المشهورة اللازمة، أن تذهب إلى الجدل. أولا لابد أن يكون الموضوع، موضوع الجدل ماذا؟ واضح. ثانيا أن تكون كما تقدم، أن تكون متمكنا من هذا الفن. ثالثا أن تحضر المواضع. تحضر المواضع ماذا؟ بشكل عام. بشكل ماذا عام؟ أن هذا الذي أريد أن أناقشه وأن أجادله في موضوع معين لا يخرج أمره عن مواضع متعددة، ثلاثة أربعة احتياطا، خمسة مثلا. وإن فاجأك بقضية تحتاج إلى موضع غير ما أعددت فهذا نادر، لأنك ذهبت ماذا؟ إلى الجدل وأنت مستحضر لهذا الموضوع. ولنفرض أنه فاتك أن تستحضر موضعا خاصا، المفروض ماذا؟ عندك ملكة ويرشدك إلى كيف تتملص، كيف ماذا؟ تتملص فيما لو حشرت في هذه في هذا المأزق. إذن لابد أن تعد المواضع. ثانيا أن يهيئ في نفسه قبل السؤال أيضا الطريقة والحيلة، أنه نعم عندي مواضع أنا مهيئة مستحضرة جاهزة، ولكن طريقة البدء، ولابد أن أهيئ الخطة التي أستعمل فيها ماذا؟ هذه المواضع، لابد أن تكون ماذا؟ الحيلة والخطة للإيقاع بالطرف المقابل ماذا؟ أيضا معدة وجاهزة، والمفروض أن يعد أكثر من حيلة لعل الطرف المقابل يكون ماذا؟ يقظا فيبطل الحيلة الأولى فينتقل إلى الثانية، وهكذا أن يهيئ في نفسه قبل السؤال أيضا الطريقة والحيلة التي يتوسل بها لتسليم المجيب بالمقدمة والتشنيع على منكرها. ثالثا، لما كان من اللازم عليه على السائل أن يصرح بما يضمره في نفسه، وبالتالي ماذا؟ بالتالي بعد هذا النقاش والجدل المفروض ماذا؟ أن أصرح بأنني ماذا؟ أعتقد كذا، وأن ما تعتقد ما تذهب إليه باطل، لكن ما لدي أصرح به مباشرة، أكشف أوراقي. لا، لما كان من اللازم عليه على السائل أن يصرح بما يضمره في نفسه من المطلوب الذي يستلزم نقض وضع الخصم، فليجعل هذا التصريح آخر مراحل أسئلته وكلامه، بعد أن يأخذ من الخصم الاعتراف والتسليم بما يريد، ويوثق من عدم بقاء مجال ويثق الصور من عدم بقاء مجال عنده للإنكار. أما إذا بقي مجال للإنكار وفتحته بالمطلوب، أنت أعطيته ماذا؟ فرصة لأن ينقض ما قد اعترف به سابقا وأقر، وهذا يشير إليه لاحقا. هذه هي الخطوط الأولى الرئيسة التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته. ملتفتين إن شاء الله، هذه مقدمات الجدل، هذه مقدمات ماذا؟ الجدل، لا بد من توفيرها. أما الآن باعتبار أن الجدل كما تقدم الطريقة المثلى والرئيسة له هي أسلوب السؤال والجواب، ليس كذلك؟ المناظرة، والسائل ماذا؟ يسأل من أجل أن يأخذ اعترافا، لكن ليس لابد أن يتبع السائل طريقة معينة لأخذ الاعتراف. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة، ينبغي أن يتبع إحدى الوصايا الآتية لتحقيقها. أولا، يقول الطريقة الأولى أنه لا تأتي مباشرة لتطلب منه أن يقر وأن يعترف، هذا ينبهه إلى غايته، مباشرة إذا كشفت له عما تريد يتنبه إلى أنك ماذا تريد أن توقعه، وتريد ماذا أن تنقض وضعه. فلذلك وهو والجدل في بداية أمره، الجدل في بداية أمره يكون الطرف المقابل في قمة نشاطه، فعنده مجال واسع للمناورة، لأن يلتف عليه، لأن يفوت عليك ماذا؟ هذه الفرصة. أن لا يطلب من أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمة اللازمة لنقض وضعه، لأن هذا ماذا؟ هذه أن تأتي بقضية يلزم منها مباشرة نقض ماذا؟ وضعه، تأتي مباشرة لكي يسلم بها، لأن هذه القضية قريبة من وضعه. فالملازمة ما بين الاعتراف بهذه القضية ونقض الوضع بينة، ملتفتين؟ يعني مثلا هذا الخصم يعترف بأن سين باجيم هذا وضعه، سين باجيم، وأنا أريد أن أنقض له ذلك، فآتي مباشرة لأجعله يسلم بأن كل باجيم صادقة، ما هي النسبة العلاقة ما بين سين باجيم وكل باجيم؟ تناقض، ويلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، هذا مباشرة، لأن الملازمة واضحة ما بين سين باجيم التي هي وضعه وما بين كل باجيم القضية التي بدأت جدلي معه بها وأريده أن يسلم بها، واضح أنه إذا سلم بصدقها يلزم من صدقها كذب سين باجيم، هذا يعني هذا أسلوب ليس مفيدا بل مضرا، وإنما يأتي بقضايا نعم تنقض المطلوب ولكن عبر وسائط متعددة، كما وهذا ما رأيناه في خلف، أن نجد نأتي بقضية يلزم من صدقها صدق قضية أخرى وصدق قضية ثالثة، وهذه الثالثة يلزم منها ماذا؟ كذب قضية أخرى يلزم منه الخلف مثلا. لكن أن لا يطلب من أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمة اللازمة لنقض وضعه، وبعبارة ثانية ينبغي أن لا يقتحم الميدان في الجدل في أول جولة بالسؤال عن نفس المقدمة المطلوبة له. والسر في ذلك، لماذا لا يطلب من أول الأمر؟ أن المجيب حينئذ يكون في مبدأ قوته وانتباهه يناور، وما زال لم يستعمل ماذا؟ شيئا من أسلحته. وإن كان أحيانا قد يقال أنه الضربة الأولى ماذا؟ هي ولكن ليس في كل مورد مورد، فقد يتنبه إلى مطلوب السائل فيسرع في الإنكار ويعاند. ثانيا، وإذا انتهى به السؤال عن المطلوب فلا ينبغي أيضا أن يوجه السؤال رأسا عن نفس المطلوب. لماذا؟ أيضا خشية أن يشعر الخصم فيفر من الاعتراف، بل له مندوحة عن ذلك باتباع إحدى الطرق أو الحيل الآتي أولا وثانيا وثالثا ورابعا. لنفرض الآن تنبه والتفت في وسط النقاش والجدل المجيب إلى ما أحيكه له وإلى ما أضمره له، أنني أريد الإيقاع به، أريده أن يسلم وأن يعترف بقضية يلزم من تسليمه بهذه القضية نقض وضعه، تنبه في وسط النقاش أنني أجره من حيث لا يشعر للاعتراف بصدق كل باجيب، ولازم هذا الاعتراف تكذيب سين باجيم وهذا نقد لوضعه، ماذا يفعل؟ تنبه قبل فوات الأوان. يقول الأولى، الحيلة الأولى أن يوجه السؤال عن أمر أعم من مطلوبه، هذا المجيب يرجع يوجه السؤال ماذا؟ عن أمر أعم من المطلوب الذي يطلبه ماذا؟ السائل منه، فإذا اعترف بالأعم ألزمه قهرا بالاعتراف ماذا؟ بالأخص، بطريقة القياس الاقتراني المعروفة والاقتران الحملي. الثانية أن يوجه السؤال عن أمر أخص، فإذا اعترف به فبطريقة الاستقراء يستطيع ماذا؟ أن يلزم خصمه بالمطلوب، سوف يأتي أمثلة ذلك. الثالثة إذن أن يوجه السؤال عن أمر أعم أو أخص أو مساوي، أن يوجه السؤال عن أمر يساويه فإذا اعترف به فبطريقة التمثيل، مثلا إذا اعترف بأن الخمر حرام شربه فيستدل بحرمة، إذا أقر إذا سأله عن حرمة عن حكم شرب الخمر وأقر بأنه حرام فينتقل لإثبات ذلك ماذا؟ إلى النبيذ المساوي، فإن النبيذ ماذا؟ يساويه ماذا؟ في الحكم. قال فإذا اعترف به فبطريقة التمثيل يتمكن من إلزامه إذا كان ممن يرى التمثيل حجة. الرابع أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه عن لازمه، مثل ماذا؟ مثل ما إذا أراد أن يثبت الخصم أن الغضبان مشتاق للانتقام، يقول كل غضبان مشتاق إلى الانتقام، يشكل عليه أن الأب قد يغضب على الابن الصغير مثلا، الطفل الصغير غضبان ولكن يريد أن ينتقم من ولده، هل يعقل ذلك؟ إذن ليس كل غضبان يريد الانتقام، مثل ما إذا أراد أن يثبت الخصم أن الغضبان مشتاق للانتقام فقد ينكر الخصم ذلك لو سئل عنه هل كل غضبان أليس كل غضبان يشتاق للانتقام؟ أليس كل غضبان مشتاق للانتقام؟ إذا لم يشتاق للانتقام فهو ليس بغضبان، ونحن فرضناه ماذا؟ غضبانا. ماذا يفعل هذا؟ ينقض عليه. ليس كل غضبان مشتاق للانتقام، فإن الوالد عندما يؤدب ماذا؟ ولده، غضبان ولكنه ماذا؟ ليس مشتاقا للانتقام والتنكيل. فيدعي مثلا أن الأب يغضب على ولده ولا يشتاق إلى الانتقام منه، فيعدل إلى السؤال عن نفس الغضب، بما أنه ماذا؟ هذا المجيب كان له بالمرصاد، فيقال أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ هناك يشتاق إلى أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ فإذا اعترف به فيقول إذن الغاضب مشتهي للانتقام، وبالتالي هذا الأب غاضب، إذن نقدك علي باطل. أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ نعم. والأب غاضب على ولده، إذن ماذا؟ يشتهي الانتقام. وإلا المفروض أن لا تسلم معي بتعريف الغضب أن الغضب هو شهوة الانتقام، ويعرف الغضب أنه غليان الدم في العروق اشتهاء للانتقام. الخامسة، أن يقلب السؤال بما هو الخصم أن يريد الاعتراف منه بنقيض ما يريد، كما لو أراد مثلا إثبات أن اللذة خير، اللذة ماذا؟ خير، فيقول أليست اللذة ليست خيرا؟ هو ماذا وضعه؟ أن اللذة خير، فيقول له أليست اللذة ليست خيرا؟ ماذا يقول؟ نعم أم بلى؟
لا بلى.
نعم. إذا قال نعم ليست خيرا، أليست اللذة هكذا، أليست اللذة ليست خيرا؟ إذا قال نعم أليست يعني اللذة، يقول لا أقبل بهذا، وعدم قبوله بهذا يعني ماذا؟ يلازم أن اللذة ليست خيرا. إذا هذه القضية أليست اللذة ليست خيرا، يسلب ماذا؟ ليست، ليست خيرا، ليس مع ليس ماذا يكون؟ خير. فإذا قال لا، إذن اللذة لا، ينقض أن اللذة خير. هذا المجيب وضعه ماذا؟ أن اللذة خير. فإذا قاله أليست اللذة ليست خيرا؟
بلى.
إذا قال أليست اللذة يسأله عن أن اللذة ليست خيرا، ماذا يجيب؟ إذا قال نعم يعني اللذة ليست خيرا، وهذا نقض لوضعه. فيقول فهذا السؤال قد يوهم المخاطب أنه يريد الاعتراف بنقيض مطلوبه، فيبادر عادة إلى الاعتراف المطلوب إذا كان من طبعه العناد. وقعا بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا يكون مقتنعا بشيء ولكن صفة العناد حاكمة عليه، مقتنع ولكن لأنك أنت تناقشه يحاول بشتى الوسائل ألا يعترف، حتى وإن أدى إلى نقض ما يعتقد به. البعض هكذا عنده، والبعض إما عنادا أو حبا، لأنه يظن أنه إذا وافقك، إذا اعترف لك بما هو معترف به يشعر بغضاضته، وأنه صار ماذا؟ تبعا لك، مع أنك ماذا؟ أنت معترف سلفا بأن كل باجين، وهذا الذي أمامك أيضا ماذا؟ أثبت أن كل باجين. البعض يقول يجد نفسه أنه اعترافي لهذا الشخص الذي يحاورني أمام أناس يدل على ماذا؟ على أنني أقل شأنا منه، وأنه هو الذي أقنعني بأن كل باجين. لكن البعض يذهب لعدم التسليم، لعدم التسليم بأمر هو يعترف به ويقتنع به. قال ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع قد تنفع فيها إحداها ولا تنفع الأخرى، فعلى السائل الذكي أن يختار ما يناسب المقام. ثالثا، هذه ماذا؟ الطرق والوصايا، أن لا يرتب المقدمات. حاول قدر الإمكان أن لا ترتب المقدمات ترتيبا منطقيا منظما بل مشوشا. لماذا؟ لأنك عندما ترتب المقدمات هذا يسهل على الطرف المقابل فهمها، وإذا فهم الخصم مقدماتك وترتيبها فيقف على الحد الأوسط، على الحد الأوسط، وهنا يصبح يصبح ماذا؟ يعني يصبح الأمر واضحا لكي ينقض عليه. أما إذا طرحت له دليلك مبعثرا مشوشا فهذا يحتاج إلى عناء وجهد، قد لا يفلح أيضا الخصم في الوقوف على المقدمات. لكن يقول أن لا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا على وجه يلوح للخصم انسباقها إلى المطلوب. ترتيبك ينبهه إلى أين تريد، بل ينبغي أن يشوش المقدمات ويخل بترتيبها فيراوغ في الوصول إلى المطلوب على وجه لا يشعر الخصم بما تريد. رابعا، أن يتظاهر في سؤاله أنه أيضا أنت عندما نعم أنت سائل، والسائل يريد ماذا؟ سمي سائلا لأنه يطرح أسئلة من شأنها أن تنقض، لكن المفروض أن تسأل السؤال ليس بصيغة الذي يريد بلغة عدائية يفهم منها أنك تريد ماذا؟ تريد نقضا، تظهر أنك تستفهم، أنك مسكين جاهل تريد ماذا؟ أن تتعلم. وهذا أمر يوقع الطرف المقابل، فمسكين لعله يقول نعم أنه من واجب العالم على الجاهل أن يعلمه، فيذهب ليفصل ويرتب المقدمات بشكل ماذا؟ منظم. هذا السائل ماذا؟ يغتنم طريقة ترتيب المقدمات ليسأل سؤالا أوضح وأكثر مساسا بنقض المطلوب. إذن أن يتظاهر في سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقة المقدم للإنصاف على الغلبة. هذا كما ذكر بعض الأصدقاء أنه ذهب إلى أحد المساجد الأخوة بعد صلاة الجمعة وقال له أنا رجل من الباكستان مثلا وجئت إلى هذه البلدان لكي أتعلم لكي أتفهم لكي، فبدأ يسأله أسئلة إلى أن وصل إلى أبحاث الإمامة، فتنبه صاحبنا فقال له أتدري أننا نرتكب حراما في هذا المسجد وفي يوم الجمعة؟ قال كيف؟ قال الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أمر بالانتشار ومخالفة الأمر ماذا؟ حرام ذنب، فقم بنا ننتشر. والانتشار لأن نمشي سوية، كل واحد منا يذهب ماذا؟ لجهة. إذن بل ينبغي أن يلوح عليه الميل إلى من يلوح يعني أنا في أزمة، أنا لا أدري، عندي مشكل، عندي مشكل، عندي تساؤلات، عندي شكوك، يظهر نفسه بهذه المسكنة. بل ينبغي أن يلوح عليه، أن يظهر عليه الميل إلى مناقضة نفسه وموافقة ماذا؟ خصمه. أنتم واقعا أرى أنه عندكم الحق عندكم وعندكم كثير من القضايا إلى آخره، فهذا يعني يعين السائل، يعين المجيب على ماذا؟ أن يصرح بما لديه لينخدع به الخصم المعاند فيطمئن إليه، وحينئذ يسهل عليه استدلال الاستلال، أخذ الاعتراف. استلال يعني سحب الشيء بتأن خلسة، نعم، استلال بهدوء من حيث يدري ولا يدري. خامسا، أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبر. يعني لا يأتي بها بصورة علمية، يأتي بها على مضرب المثل وبعض الأمثلة، يقال ويروى ويعتقد في بلد ما، سمعنا متداول، ويدعي في قوله ظهور ذلك وشهرته، ويدعي ماذا؟ جري العادة عليه، ليجد الخصم أن جحدها أمام الجمهور. قل نعم الكل هكذا، اذهب إلى البلد الفلاني، إلى المنطقة الفلانية، عشت كذا سنة في البلد الفلاني، يمارسون هذا الفعل بشكل جد طبيعي مثلا، فتوحي له أمام الجمهور أنك تقول أمرا واقعا. بس ولكن الخلل والغير طبيعي هو ماذا؟ الإنكار عليه. أنت من خلال تصديرك وعرضك لهذا الأمر وإلباسك إياه لباس الشهرة ولباس العادة، كيف تلبسه لباس الشهرة؟ أنك تدعي أنه نعم هذا أمر رائج وهذا أمر متداول، ويأتيه بالقصص أن حدثت القضية الفلانية في المكان الفلاني وحلت بناء على هذه القضية التي أطرحها أمامك، مما يوجب الاستخفاف به والاستهانة له فيجبر عن إنكارها. لذلك بعض المحاورات أيضا، بعض الناس الذين تحاورهم يريد أن يستخف بك، يقول عجيب واقعا عجيب، يعني أنت واقعا يعني لا أدري ماذا أقول. وهذا يأتي أيضا في المغالطة وبعض الأمور، هذه الألفاظ وهذا الأسلوب يعني يشعر الطرف المقابل، أو إن لم يشعر الطرف المقابل يشعر ماذا؟ الجمهور، بأنك قد ارتكبت أمرا يعني لا يعلم الله إلا الله ماذا عاقبته المشينة والقبيحة. هذا إن لم يعني الخصم الطرف المقابل إن لم يتأثر بنفس هذا التأويل لأقل أن نظرات الجمهور واستهجان الجمهور يؤثر عليه أيضا. ذاك البعض يعني من الواضحات واقعا، أنا ماذا أقول يعني أنت، سوف يأتي أيضا يعني أنت طالب وأستاذ، واقعا أنا لا أدري يعني أخجل من أن أحاورك في هذا الأمر. وهذا تجد حتى مع الأسف بعض الأساتذة عندما لا يكون الجواب حاضرا له، ويأتي طالب أمام زملائه مثلا يسأل هذا السؤال، الأستاذ لا يقول لا أدري، يجبهه بهذا السؤال، يقول مولانا يعني أنت ما شاء الله تحضر عندي 1000 سنة أو إلى آخره، وأنت هذا ليس من شأنك هذا السؤال. فهذا الطالب يتمنى لو أن الأرض ماذا تبتلعه، ويظن أنه واقعا أنني أنا سألت سؤالا معيب، قد يقتنع هو بنفسه وقد لا، يبقى مصرا أن سؤاله في غاية الوجاهة، ولكن نظرات بعض الزملاء لا سيما بعض الزملاء الذين يريدون أن يتشفوا به، طالب مجد في الدرس وبعض أصدقائه حسدا منهم، فيتمنون أو يلذ لهم أن يجدوا هذا الطالب المجد منكسرا قد أهين مثلا، وأهين بماذا؟ بقضية علمية، هم يظنون أنه يعني يتعالى عليهم بمستواه العلمي، وإذ الإهانة تأتي من أي؟ في القضية العلمية. لذلك يقول سادسا، قلنا مما يوجب الاستخفاف إلى آخره، سادسا أن يخلط الكلام كما يقول من كل واد عصا، من كل واد ماذا؟ عصا، أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده. هذا الطرف المقابل يحاول أن يربط هذه القضايا التي يذكرها الخصم، يحاول فلا يستطيع. إذن أنا من أجل أن أوقع، من أجل أن أضعف قوة الجدل عند خصمي، آتي بمقدمات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع، وأدعي ماذا؟ أن لها مساس وعلاقة وثيقة ووطيدة ماذا؟ بالموضوع. أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده ليضيع على الخصم ما يريده خصمه من المقدمة المطلوبة بالخصوص. والأفضل أن يجعل الحشوة حقا مشهورة في نفسه. نعم مثلا أإله مع الله، ما علاقة أإله؟ هذه حق. يأتي بآية كريمة لا علاقة لها بالمطلوب، هي حق، ولكن ليس كل حق يحصل به ماذا؟ كل حق. ذلك يقول فإنه يضطر، بما أنه سمع قرآنا. ما دليلك على في القرآن الكريم؟ لا سيما بعض الخطباء، بعض الخطباء هكذا عشرات بل مئات بل آلاف المصادر، وهو أنا أخطأ مطمئنا أنه ما عنده وقت ولا يوجد عنده ذهنية لأن يطلع على مصادر بعدد اليد الواحدة. عشرات، ونراهم على كل حال، عشرات بل مئات المصادر. ويذكر، لعلني ذكرت هذه الحادثة أذكرها إن شاء الله بعد الدرس إن أذكر. فإنه يضطر، هذا الخصم المقابل عندما يرى قرآنا، يرى رأي حديثا، رواية، ماذا يفعل؟ إذا ناقش الرواية كأنه في نظر الجمهور أنك أنت تعترض على القرآن، تعترض على كلام النبي. وإذا سلم به أمام الجمهور، إن لم يسلم سوف يواجه مشكلة مع الجمهور، إن سلم سوف يواجه مشكلة أيضا مع الجمهور، الجمهور سينظر إليه أنه ماذا انكسر. وإذا سلم به أمام الجمهور قد يندفع مضطرا إلى التسليم بما هو مطلوب انسياقا مع الجمهور الذي يفقد على الأكثر قوة التمييز. سابعا، إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه، فلا يبالي أن يسلم في مبدأ الأمر بما يلقى عليه من الأسئلة، ظنا منه بأن السائل لا يتمكن من أن يظفر منه بتسليم ما يهدم وضعه. يسلم له باعتبار أنه ماذا متمكن، أنه في النهاية سوف أسلم. نعم ما تقول صحيح، إذن يلزم كذا. نعم يلزم كذا. إذن يلزم كذا. نعم يلزم كذا. ولماذا يفعل هكذا؟ يسلم يسلم، أنه عنده المقدرة العلمية في النهاية أن يقطع دابر هذا الخصم. لكن إذا كبلك بعشرين أو ثلاثين أو قضية سلمت بها، أين المفر؟ لعلك نعم سلمت بقضية باثنتين، فالانقلاب على تسليمي بقضية أو قضيتين ليس كمثل ماذا؟ الانقلاب على عشرة قضايا أو عشرين. فذلك يقول البعض هكذا، إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه، فلا يبالي أن يسلم في مبدأ الأمر بما يلقى عليه من الأسئلة، ظنا منه بأن السائل لا يتمكن من أن يظفر منه بتسليم ما يهدم وضعه، وبأنه يتمكن حينئذ من اللجاج والعناد. فمثل هذا الشخص ينبغي للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئلة لأجل أن يزيد من تكبيره. مثل إنسان مثلا يريد أن يوقع بشخص اقتصاديا، يورطه ويجعله يوقع على كمبيالات مثلا، هنا هناك هناك هناك، إلى أن بتوقيع واحد يمكن ماذا؟ أن يدبر أمره. اثنين يدبر أمره. أما إذا وقع على أوراق تحاصره من كل الجهات، ماذا يفعل بعد ذلك؟ ينبغي أن يمهد له بتكثير الأسئلة عما لا جدوى له في مقصوده، حتى إذا استنفذ غاية جهده قد يتسرب إليه الملل والضجر فيضيع عليه وجه القصد أو يخضع للتسليم. هذه حرب نفسية. قال بعض الرؤساء الدول العربية، وكنا نراه أنه حكم لعله 30 سنة، ما كان يغير جلسته على الكرسي، وكان يحارب خصومه الأمريكان بالجلوس لساعات طويلة. كيسنجر يقال جلس معه 6 ساعات، ورغم أنه ثعلب معروف، كان همه في الساعات الأخيرة أن يأذن له بالانصراف، بعض الناس هكذا عندهم هذه الطاقة وهذه القدرة،
يجلس مرتاحا،
وهذه حرب ماذا نفسية مثل قضية عض الأصابع كما يقولون. انتهى الوقت. ثامنا إذا انتهى يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.